أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الآيات القرآنية، قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. في هذه الآية الكريمة يقول المؤلف حفظه الله: الشاكلة الطبيعة والسجية. والكلمة مشتقة من شكلت الدابة أي قيدتها، أو شكلت الدابة أي قيدتها، فيكون المعنى أن هذه الشاكلة تقيد الإنسان وتجعله يعمل على وفقها وتمنعه من الانحراف إلى غيره. إذن قل كل يعمل على شاكلته، يعني أن العمل يكون منطلقا من طبيعة هذا الإنسان ومن سجيته، يعني من ملكاته، يعني من صفاته النفسية. فهذه الآية تبين أن هناك رابطة بين العمل وبين الصفات النفسية للإنسان، أو ما سميناه بالملكات، يعني الصفات النفسية الراسخة في قلب الإنسان. فيقول أننا نرى أن هذا الشجاع الذي عنده صفة الشجاعة الراسخة يختلف عن ذلك الإنسان الذي لا يتصف بهذه الصفة، وهذا يظهر في الحروب. فيقول: الشاكلة هي النفس الإنسانية التي تتصف بصفات معينة، وهذه الصفات يصدر أو هذه الصفات تصدر منها الأفعال عن طريق إرادة الإنسان. فهذه الصفات النفسية تدعو الإنسان إلى هذه الأعمال، لكن مع وجود اختياره. يعني الإنسان، نعم، الصفة تدعوه إلى عمل معين، ولكن على أساس اختياره. يعني عندنا سببين للعمل: السبب الأول الصفة النفسية للإنسان، والسبب الثاني اختيار الإنسان. ما نقول بس إنسان، نقول صفة يصدر العمل من الصفة، كأن فيه إجبار. نقول ما في إجبار، الإنسان يستطيع أن يسيطر على نفسه. فما يدعو الإنسان إلى الفعل، إلى العمل، الملكات زائد اختيار الإنسان. هذا المقدار ما يقوله المؤلف. نضيف الآن على هذا الكلام الذي قال به المؤلف أمور أخرى. في بعض الروايات عندنا أن الشاكلة بمعنى النية. قل كل يعمل على شاكلته، يعني يعمل على نيته. فالإنسان تصدر أعماله عن نيته، يعني عن قصده. يعني الإنسان يكون قاصدا للأعمال التي يقوم بها، فعنده قصود جمع قصد. هذه القصود التي تكون عند الإنسان تنتج من هذه الملكات، وهذه الملكات هي التي تشكل الصورة الداخلية للإنسان، فتكون الأعمال منطلقة من صورة الإنسان الداخلية. فإذا كانت النية والقصد منطلقة من صورة الإنسان الداخلية، نقول هذا بعد شغل علم الأخلاق، ما دام أكو صورة داخلية للنفس البشرية فيصير شغل علم الأخلاق، لأن علم الأخلاق يدرس الصورة الداخلية للإنسان مع الصفات الخارجية النفسية. في رواية عندنا بهذا المعنى أن من عرف نفسه فقد عرف ربه، فيصير دور الإنسان أن يعرف نفسه في المقام الأول حتى يستطيع أن يرسخ هذه الصفات النفسية فيه، فينطلق الإنسان من معرفة نفسه. يعني هذا الجسد الإنسان يستطيع أن يرى صورة الجسد من خلال المرآة، لأن الجسد أمر مادي، الروح أو النفس أمر مجرد عن المادة، ما في صفات المادة، لكن الإنسان يستطيع أن يعرف نفسه كما أنه يعلم بجسده، لأن الإنسان حسب الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة، وكأن هناك مرآة عند الإنسان تعكس صورة النفس، هو بنفسه يرى نفسه فيستطيع أن يعرف الأحوال النفسية التي يعيشها، يستطيع أن يعلم بها، فعند علم خاص بنفسه. فإذا انطلاقتنا سوف تكون من النفس، حتى الإنسان إذا عرف نفسه يستطيع أن يسيطر على نفسه فيكبح جماحه، أكو أشياء راح يخلي هذه النفس تقوم بها، وأكو أشياء يقول لها قفي لا تتقدمي. فمن خلال معرفة النفس الإنسان يحاول أن يسيطر على نفسه بحيث هذه النفس لا تنطلق كما تريد، وإنما تكون تحت سيطرة الإنسان. فهذه الأعمال التي تكون منطلقة من الصفات النفسية، الإنسان يحاول أن يجعل الأعمال الصادرة عنه تكون في اتجاه واحد، يعني تكون سائرة إلى هدف معين، لا أن الإنسان تارة تراه متدين وتارة تراه غير متدين، فمرة تراه في المسجد ومرة تراه في سوق شرق غازي، فهذا يصير نوع من التناقض في حال هذا الإنسان. فمثل هذه الحالة، حالة غير طبيعية، أن هذا الإنسان تراه تارة هكذا وتارة بشكل مناقض لهذه الحالة الأولى. إذن أعمال الإنسان إذا كانت منطلقة من صفاته النفسية الراسخة فلا بد أن تكون في اتجاه واحد. لذلك في الدعاء نقول اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، يعني كأنها عمل واحد بمنزلة العمل الواحد، يعني تصب في اتجاه واحد في هدف واحد. فإذا الإنسان يكون عنده هدف واحد، كل عمل يقوم به يسأل بأن هذا العمل يتناسب مع الهدف الذي يعتقد به أو لا يتناسب، فإذا كان إنسانا متدينا سوف يختار الأعمال التي تدل على التدين، على الالتزام. فهنا يأتي دور سيطرة الإنسان على نفسه بحيث لا يعطيها أي شيء. هذه النفس خلال اليوم تتلقى كثير من الصور الخارجية، تتلقى كثير من الأفكار. يعني نستطيع أن نصور النفس مثل آلة التصوير الكاميرا إذا كانت مفتوحة، مو أن مسيطر عليها. افتح العدسة وتجد لو حمصت هذا الفيلم تجد أن هناك آلاف الصور. إذا فتحت ومشيت خلال اليوم آلاف آلاف الصور بحيث ما تستطيع أن تميز بين الصور. لكن هذه آلة التصوير لو كانت تحت سيطرتك أنت تصور المناظر التي تريدها. هكذا النفس، يعني صور بأن النفس كآلة التصوير. الإنسان هو يتلقى الصور التي يريدها ولا يتلقى الصور التي لا يريدها. الأفكار هو الذي يسيطر على نفسه بحيث يأخذ الأفكار التي يريدها ولا يأخذ الأفكار التي لا يريدها. في حالة الصلاة عندما يفكر، عندما يريد أن يصلي، هناك كثير من الصور الخواطر تخطر في ذهنه، فهو يستطيع من خلال سيطرته على نفسه أن يفكر بما هو يريد، لا أن يفرض الشيطان عليه صور معينة فينطلق في التفكير في الصور الملقاة عليه، بدل ما هو يجعل الصور التي تكون صور إيمانية بحيث يلتفت إلى الصلاة أثناء صلاته. أعمال الإنسان كما قلنا تكون منطلقة من هذه الصفات النفسية. هذه الصفات النفسية من أين تنطلق؟ هل مقدار الآن الموجود في الكتاب أن الأعمال تصدر عن الملكات؟ نسأل بأن الملكات من شنو تصدر؟ يعني ليش هذا الإنسان يكتسب هذه الصفات والملكات، إنسان آخر ما يكتسب هذه الصفات والملكات؟ فالملكة هي مظلة للأعمال، وهناك مظلة فوق الملكات، شنو هي؟ العقائد. فالعقائد مظلة على الصفات النفسية، والصفات النفسية مظلة للأعمال. فهذه الأعمال في الواقع تكون منطلقة من عقائد الإنسان ومن ملكاته. فعندنا عقائد، ملكات، أعمال. دور الملكة في العمل وضح الآن من خلال هذا الدرس أن الأعمال تكون منطلقة من الملكات، من الصفات النفسية. فهنا دور الإنسان أن يجعل في نفسه الصفات النفسية، يعني الملكات الحسنة، ويبعد عن نفسه الملكات السيئة. فإذا فعل هذا تجد أن الأعمال التي تنطلق من هذا الإنسان إذا كانت منطلقة من صورة داخلية حسنة الأعمال تكون حسنة. وإذا هذا الإنسان عنده صفة نفسية واحدة سيئة أكو بعض الأعمال سوف تنتج من هذه الصفات النفسية الواحدة السيئة. يعني نفرض عنده 99% صفات نفسية حسنة، 1% صفات نفسية سيئة، بعض الأعمال التي يقوم بها تكون منطلقة من هذه 1%، وبعض الأعمال منطلقة من 99%. فيصير دور الإنسان أن يتخلص من الصفات النفسية السيئة وأن يتحلى بالصفات النفسية الحسنة. هذه يسمونها التخلية والتحلية. يعني يتخلى عن الصفات السيئة، إذا تسمعون هذه الكلمة، ويتخلى بالصفات النفسية الحسنة. لكن دور أولا أن يتخلص من الصفات السيئة، بعد ذلك يستطيع بإزالة هذه الصفات السيئة أن يجعل مكانها صفات حسنة. ويمثلون هذا بخزان الماء، يقولون بأن إذا خزان الماء، نصور النفس مثل خزان الماء، إذا هناك أنابيب تدخل إلى هذا الخزان، أنابيب كثيرة موجودة، يعني شبه النفس وما يتلقاه الإنسان خلال اليوم، فهذا الخزان سوف يأخذ من هذه الأنابيب ما يدخل إلى هذه الأنابيب، إن كان ماء صافيا هذا الخزان يصير ماء صافي، إذا كانت الأنابيب مختلفة الألوان هذا الخزان سوف يكتسب لونا مختلطا من جميع الألوان. فإذا أغلقت هذه الأنابيب اللي فيها ألوان فقط تقتصر على الماء الصافي، هذا الخزان سوف يمتلئ بالماء الصافي. لكن أولا لابد أن تفرغ هذا الخزان من الألوان، بعد ذلك تستطيع أن تملأها بالماء الصافي، فهذا يسمونه تخلية، يعني التفريغ، والتحلية يعني الملء. فالأعمال تكون منطلقة من هذه الملكات، والملكات تكون منطلقة من العقائد، فهذا الإنسان الذي يريد أن يكتسب الملكات الحسنة قبل هذا لابد أن يعمل على عقائده، يرى بأن هذه العقائد التي يعتقد بها هل هي عقائد صحيحة أو لا؟ فإذا كانت العقائد صحيحة الملكات التي يكتسبها تكون ملكات حسنة، إذا هناك بعض العقائد التي يعتقد بها الإنسان تكون عقائد صالحة سوف يترتب على ذلك ملكات سيئة، فيصير دور الإنسان أن يرى ما هي العقائد التي يؤمن بها. هذه العقائد ليست كلمات، يعني نحن نحفظ أصول الدين خمسة: التوحيد، النبوة أو العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، ونحفظ أولادنا هذه الكلمات. الإنسان بمجرد ما ينطق بهذه الكلمات ليس معناه أنه يعتقد بهذه الكلمات اعتقادا حقيقيا. إذا كان يعتقد بهذه العقائد اعتقاد حقيقي لابد أن تكون عنده صفات حسنة، كل الصفات الحسنة، ولابد أن تكون أعماله كلها حسنة، والناس في الواقع لا نراهم هكذا، يعني نرى أن الناس عندهم صفات نفسية مختلطة من الحسنة والسيئة، ونرى أن الناس الذين يقولون بالإسلام أعمالهم أيضا فيهم أعمال حسنة وأعمال سيئة، فهذا يرجع إلى العقائد التي يعتقدون بها. معنى ذلك أن الناس بشكل عام يقولون أننا أو إننا نعتقد بالتوحيد، ولكن من يعتقد بعقيدة معينة هناك لوازم لهذه العقيدة، يعني هناك عمل مترتب على أساس هذه العقيدة من خلال المرور بالملكات. فالعقائد ليست عبارة عن كلمات تقال، الإنسان لابد أن يراجع نفسه حتى يرى بأنه يعتقد بهذه العقائد حقيقة أو فقط لسانيا بالقول دون العمل. يعني من يؤمن بالتوحيد المفروض أن أعماله تختلف عن ذلك الإنسان الذي لا يعتقد بالتوحيد. الإنسان الذي يؤمن بالإمامة المفروض أنه يقوم بأعمال تختلف عن ذلك الإنسان الذي لا يعتقد بالإمامة. الآن نرى بأن الذي يؤمن بالتوحيد والذي يعتقد بالإمامة من ناحية نظرية فقط مختلفين بشكل عام، لكن من ناحية عملية لو نراجع حياتهم يعني حياتهما نجد بأن الأعمال التي يقومون بها أو يقومان بها متشابهة. بل أكثر من ذلك، مو فقط الأعمال الخارجية، نجد أن الرغبات عند كلا الطرفين رغبات متشابهة. ذلك الإنسان الذي يعتقد بالتوحيد عند رغبات مشابهة لذلك الإنسان الذي لا يعتقد بالله. الإنسان الذي يعتقد بالإمامة عند رغبات مشابهة لذلك الإنسان الذي لا يعتقد بالإمامة، سواء كان مخالفا أو غير مخالف. خب، هذا التشابه بالرغبات شنو معناته؟ أو التشابه بالأعمال الخارجية ما معناه؟ معنى ذلك أن هذه العقيدة في الواقع عقيدة قولية نظرية ما تحولت إلى عمل، فتظل في دائرة النظرية. مثل ما الطفل أحيانا نستطيع أن نحفظ أصول الدين ويكرر ككلمات ما يدري شنو يعني التوحيد، الإنسان الكبير أيضا قد يصير عنده فقط هذه الحالة التردادية لترداد من الترداد، يعني يردد أن أصول الدين خمسة، لكن في الواقع قد لا يكون معتقدا بهذه الأصول بال الشيء المطلوب اعتقاد حقيقي. كيف نعرف؟ من خلال الملكات التي يملكها، ومن خلال الأعمال التي تصدر منه، ومن خلال الرغبات. خلوا أسئلة بعد الدرس حتى أفكاري بس لا تتشتت. فهذه الرغبات المتشابهة، يعني هذا الإنسان الشيعي المؤمن الذي يعتقد بالإمامة، الآن لو نراجع حياتنا ندخل بيت الإنسان الذي يعتقد بالإمامة وبيت الإنسان الذي لا يعتقد بالإمامة، ما نجد أن هناك فرقا. صحيح هذا؟ مجتمعنا هكذا الآن. فدور العقيدة في حياة هذا الإنسان شنو؟ ما لها دور. يعني إذا بيتين متشابهين، هذا لا يعتقد بالإمامة وهذا يعتقد بالإمامة. أكثر من ذلك، الآن أتي بشخص آخر يكون مسيحي، شخص آخر أتي به يكون يهودي، وشخص آخر يكون كافر. أدخل بيوتهم تجد أن بيوتهم متشابهة، ماكو فرق بينهم. فهذا العمل الخارجي المفروض أنه يكون منطلقا من الملكات ويكون منطلقا من العقائد، نجد أن العمل الخارجي لهؤلاء الأفراد قد لا تعبر عما يقولون. طب الإنسان الكافر هو فقط يريد الدنيا، ما يبي شيء آخر، لا يعتقد بوجود المعاد. لكن الإنسان الذي يعتقد بوجود المعاد، لماذا أعماله تكون مشابهة لذلك الإنسان الذي لا يعتقد بالمعاد كأعمال خارجية؟ نعم هناك بعض الأعمال يقوم بها تتناسب مع اعتقاده، ولكن هناك بعض الأعمال التي يقوم بها لا تتناسب مع اعتقاده. فإذا الإنسان فقط همه أن يجمع المال حتى لو كان من طريق حرام، أين العقيدة؟ معنى ذلك أنه عندما يقول أؤمن بأصل المعاد في الواقع لا يؤمن، لو كان يؤمن بالمعاد لكانت أعماله أو أمواله من حلال، لا يذهب إلى طريق الحرام. فهذا الإنسان الذي يريد أن يقتلس الأموال من طريق حرام في الواقع أصلا غافل عن أصل المعاد، غافل عن التوحيد، غافل عن الإمامة، غافل عن النبوة. الآن إما غفلة يعني موجودة كأمور نظرية فقط وهو غافل عنها، أو في الأصل أصلا لا يعتقد بها. فهذا المؤمن الذي عنده هذه العقائد النظرية، معنى ذلك أنه لحد الآن لم يحولها إلى عقائد راسخة في نفسه، ولحد الآن الصفات النفسية التي يمتلكها ليست منطلقة من هذه العقائد، فالأعمال التي يقوم بها سوف تكون متناسبة مع هذه العقائد التي يعتقد بها حقيقة، للعقائد النظرية التي الإنسان يقول بها. معاي إن شاء الله؟ هذا المؤمن أو حتى المسلم، الآن نحن مقدمون على شهر رمضان، المسلمون يصومون، لكن نجد أن حال المسلمين سنة بعد سنة إما أنه واقف في مكانه، أو أن حال المؤمنين في تأخر، حال المسلمين بشكل عام، معنى ذلك أنهم لم يستفيدوا من شهر رمضان. لأن شهر رمضان إذا الإنسان يصوم هذا الشهر المفروض أنه يتأثر، فبعد الشهر يتغير. هدف الشهر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني الإنسان بعد ما ينتهي من شهر رمضان هناك ملكة يكتسبها، هي ملكة التقوى. ملكة التقوى تكون منطلقا للإنسان من حيث الأعمال التي يريد أن يقوم بها في الخارج، يعني يبتعد عن الواجبات، لا يرتكب المحرمات، ولا ينهمك في المباحات. والمباحات قلنا شلون نتعامل مع المباحات، فلا ينهمك في المباحات، يعني مو فقط واجبات ومحرمات، حتى المباحات. هذا الإنسان الذي يكتسب حالة التقوى المفروض أن تعامله مع المباح يختلف عن ذلك الإنسان الذي لا يمتلك هذه الحالة. خلال هذا الشهر الجميع يصومون، البعض يستفيد وأكثر الناس لا يستفيدون، لأنهم أصلا خلال الشهر هذا الانكباب على الطعام، الآن هذه أسواق رمضانية موجودة، كم من الناس تدخل أصلا ما عندك مكان، أنا ما رايح سأقول، وبهذا التصور الموجود. بعض الناس يسألهم وين رايحين هذه الأسواق، وكأن البيت خالي من الطعام، وكأن هذا الشهر الفضيل هو شهر الطعام وشهر الصيام. وبليش الناس الآن ينكبون بهذه الطريقة على تكديس الطعام في البيت؟ هذا المفروض أن يكون هذا الشهر شهر الجوع مو شهر الأكل، لأن أصلا اعتقادهم بهذا الشهر شنو؟ فهل عقيدتهم أن هذا الشهر هدفه التقوى، وأن هذا الشهر مفروض من الله عز وجل حتى الإنسان يشعر بجوع الفقير وعطشه، أو يشعر بجوع يوم القيامة كما في بعض الروايات وعطش يوم القيامة، أو أن الإنسان لا يمتلئ بهذا الطعام خلال آخر الشهر، يقول لك الحمد لله صمنا أصلا ما حسينا بالجوع، ما حسيت بالجوع لأنك امتلأت بالطعام. فالمفروض هذا الشهر أن يعلم الإنسان على تقليل الطعام، وهذا ما صاير الآن. يعني لماذا هذه السفرة الممدودة بأنواع وأشكال من الأطعمة الخاصة بشهر رمضان، وخلال الليل كل أكل في أكل وشرب، هذا الشاي بأنواعه والطعام بأنواعه والحلويات بأنواعها، مع أن هذا الشهر الإنسان مفروض أنه يتخلى عن اهتمامه بالطعام حتى يتجه إلى الله عز وجل، هذا الهدف ما متحقق. أعيد هذه العبارة الأخيرة. الناس إذن من هذا الشهر يأخذون بظاهره، الصيام هو عبارة عن الإمساك، لو تقرأ تعريف الصيام إمساك عن المفطرات خلال النهار، بعد خلال الليل ما قاعد يقولون شيء، صحيح؟ هذا تعريف الصيام، إمساك عن المفطرات خلال النهار، يعني فقط أن الإنسان يمسك عن الطعام ينام طول النهار، يقولون عنا صايم. لكن هل الإنسان يستفيد من الصيام أو لا يستفيد؟ الجانب العبادي لا جانبين، الناس فقط يلتفتون إلى الجانب المظهري يعني مظاهر العبادة، فالصلاة عبارة عن، لو تقرأ تعريف الصلاة، الصلاة عبارة عن حركات وأقوال مخصوصة، يعني الإنسان إذا يأتي بالأقوال والأفعال في الصلاة نقول صلاتك صحيح، فيركزون على الجانب المظهري يعني فقط الإتيان بمظهر العبادة فيصلي يقول هذا صلى. لكن أكو جانب آخر للعبادة وهو الجانب الروحي، الناس فقط يلتفتون إلى الجانب المادي المظهري، ما يلتفتون إلى الجانب القلبي الروحي النفسي، يعني مقدار التأثر بهذه العبادة، فأكثر الناس هكذا، فهمهم في شهر رمضان الإمساك في النهار لكن الليل كأنه مفتوح يفعل ما يشاء، يعني لو من الإفطار إلى السحور هو أمام التلفزيون نقول عنا صايم بهذه البرامج المختلفة، حتى يمكن أثناء الإفطار الآن هم يحطون برامج أطفال، يحطون مسلسل للأطفال، فأيضا حتى هذا المسلسل يشوفه. شنو برنامج خلال شهر رمضان؟ ما عنده برنامج، أنه ممسك عن الطعام خلال النهار بالليل يأكل برامج تلفزيون وآخر شيء نقول عنه صايم. لكن صحة الصيام لا تعني قبول الصيام من الله عز وجل، نعم صيامه صحيح من ناحية شرعية، ولكن هل الله عز وجل قبل هذا الصيام أم لم يقبل؟ مثل هذا الإنسان ما نقدر نقول أن لا صيامك هم مقبول عند الله عز وجل، وشون نعرف بأن الصيام مقبول أو ليس بمقبول؟ إذا الإنسان حقق حالة التقوى في نفسه بنهاية الشهر، فإذا تحققت حالة التقوى عند الإنسان نعلم قطعا أن صيامه مقبول. أما الإنسان الذي يدخل إلى الشهر ويخرج منه كما هو، هذا الإنسان ما استفاد من الشهر، يعني ما تأثر بالشهر، مثل هذا الإنسان لا يتوقع أنه يأتي يوم القيامة ويرى في صحيفة أعماله أنه قد صام، تكون خالية من الصيام. كذلك قد يرى أنه أصلا صلاة ما عنده خلال هذه السنوات التي كان يصليها، لأن في أثناء الصلاة فقط التفاته إلى أنه يأتي بالحركات والأقوال، وخلال الصلاة تفكيره ينتقل من غصن إلى غصن كالطير، فأفكار كثيرة ينتقل من فكرة إلى أخرى، يعني يبدأ بالله أكبر ينتهي الله أكبر، خلال هذا أصلا ما ملتفت إلى الصلاة. في الرواية تقول أن الصلاة تقبل بمقدار ما يقبل بقلبه عليها، يعني إش كثر يلتفت إلى الصلاة يتفاعل مع الصلاة يستفيد من الصلاة، فهذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا الإنسان رأى أنه بعد أن يصلي أنه ينتهي عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، هذا تكون صلاته مقبولة. فإذا صحة الصلاة لا تعني قبول الصلاة، فالإنسان لابد أن يكون حريصا على صحة الصلاة وقبول الصلاة، صحة الصيام وقبول الصيام من الله عز وجل، صحة الحج وقبول الحج من الله عز وجل. الإنسان الذي يذهب إلى الحج المفروض أنه يرجع بما يكون، بحيث يكون قد غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، وتظل هذه الحالة موجودة عنده. فإذا ما تغير يعني فقط أدى هذه الأعمال بمجرد ما ينتهي من الحج، هدف الحج أن الإنسان يتخلى عن الدنيا بمجرد ما ينزع الملابس المخيطة، يلبس هذه الملابس ملابس الإحرام، يعني أنا كأنه يقول تخليت عن الدنيا، بمجرد ما يبدأ ينتهي من المناسك مباشرة يجيب الجامع يطالع نفسه مع أنه الآن توه منتهي، بمجرد ما يحل يبي يشوف شكله شنو. طب هذا الالتفات طبعا مو محرم هو، لكن الحج الآن أنت انتهيت، المفروض أنك تخليت من الدنيا. مباشرة الإنسان ينظر إلى نفسه في المرآة. طب ليش ينظر إلى نفسه في المرآة؟ كأنه يرجع إلى الدنيا مباشرة، معنى ذلك أنه خلال الحج أصلا ما تخلى عن الدنيا، والمفروض أنه قد تخلى عن الدنيا. وهذه العبادات تكون برنامج عمل للإنسان بحيث تأثير العبادة يستمر إلى آخر حياة الإنسان. فالجانب العبادي له جانبان، أو الأمر العبادي له جانبان، هذا الجانب المادي المتمثل بالحركات والأقوال أو الإمساك مثلا، والجانب الآخر الجانب المعنوي الروحي. فإذا الإنسان يأتي بهذين الجانبين يستفيد من العبادة، أما إذا يأتي فقط بالجانب المادي فهو لا يستفيد من العبادة، والله عز وجل يريد منك الجانبين. فهذه النفس التي تعتقد بأصول الدين ولا سيما الاعتقاد بالإمامة التي هي أصل من أصول الدين، هذه النفس لابد أن تنصبغ بهذه العقائد فتصير صبغة الله. فتنصبغ بهذه العقائد التي الإنسان يتلفظ بها، فإذا انصبغت بهذه العقائد تأتي هذه الرواية التي تقول تخلقوا بأخلاق الله، يعني تصير عند الملكات التي يريدها الله عز وجل تكون منطلقة من الله من هذه العقائد. فإذا كانت العقائد صحيحة فهذا الإنسان يحصل على عقائد صحيحة، عفوا على ملكات صحيحة. فإذا هذا الإنسان عنده الملكات الصحيحة أعماله كلها تكون حسنة. في خطبة المتقين في نهج البلاغة في هذا المعنى عن المتقي: الخير منه مأمول والشر منه مأمون، يعني هذا الإنسان المتقي دائما تتوقع منه الخير لا تتوقع منه الشر. ليش؟ لأنه ينطلق من حالة التقوى، فإذا ينطلق من حالة التقوى بعد ما تتوقع منه أن يأتي بشر، فأعماله تكون على أساس هذه الحالة الموجودة عنده، وتكون أعماله وأوراده كلها وردا واحدة. أن هدف معين الإنسان المؤمن يسير عليه أنه يريد أن يحصل على رضا الله عز وجل، فلا بد أن تكون هذه الأعمال سائرة إلى هذا الهدف. فاعتقاده برضا الله يعني اعتقاده بالتوحيد، أن التوحيد هو مدار العالم مدار الكون، وأن الله عز وجل يراقبه. فإذا كان الإنسان تحت مراقبة الله المفروض بعد الإنسان يكون حذر في تصرفاته، مو أمام الناس فقط يتصرف تصرفات معينة مصطنعة مفتعلة، ففي خلواته ماذا يفعل. فإذا كانت عقائده صحيحة ملكات صحيحة، هذه الأعمال التي يفعلها سواء كانت أمام الناس أو في الخلوات ما تختلف، يعني وجود الناس عدم وجود الناس لا يؤثر على هذا الإنسان، لا يلتفت إلى الناس لأنه يلتفت إلى الله عز وجل فقط. فإذا دورنا أن نلتفت إلى أنفسنا، نرى أنه عندنا أعمال معينة، هذه الأعمال على أي أساس تكون منطلقة، من أي شيء تصدر، فنرى عندنا بعض الأعمال الحسنة بعضها سيئة، نرجع نروح إلى الصفات، نعلم أن هذا العمل الحسن معناه عندي صفة حسنة، هذا العمل السيء عندي صفة سيئة، أأتي أزيل أحاول إزالة هذه الصفة السيئة والتحلي بالأخلاق الحسنة، أصعد درجة أخرى إلى العقائد، أرى أن هذه الملكات الحسنة تكون منطلقة من عقائد حسنة، عقائد صحيحة، وهذه الملكات السيئة تكون منطلقة من عقائد طالحة غير صحيحة غير سليمة، فأصحح عقائدي بالتالي أصحح الملكات الموجودة عندي، بالتالي أعمالي كلها تكون في طريق الله في سبيل الله عز وجل. بهذه الطريقة نستطيع الإنسان أن يكون عاملا على شاكلته، الشاكلة الحسنة، الأخلاق الحسنة التي تكون منطلقة من العقائد الصحيحة. فنلتفت إلى عقائدنا في المقام الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.